من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة. تراب الذهب، يا حمد اكتبوا بسرعة يا اخوان، تراب الذهب وهو ما يحصل منهما عند علاجهما وسكهما، وهو ما يحصل منهما عند علاجهما وسكهما. وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ. حكم تراب المعدن في جواز بيع. حكم تراب المعدن ضيفوا العبارة حق تراب المعدن. تراب المعدن بطبيعته الأصلية، تراب المعدن بطبيعته الأصلية بعد تصفيته من التراب الخليط الذي لا قيمة له، تراب المعدن بطبيعته الأصلية بعد تصفيته من التراب الخليط الذي لا قيمة له. فالآن بحثنا فيما يتعلق بتراب الذهب والفضة عند الصياغة. هاي البرادي اللي بنسميها لما عم يصير هالخاتم او هالعقد وما اشبه ذلك، هاي البرادي هذه يعني بيعطيه مثلا سبيك الذهب او فضة ليصغلوا منها خاتم. هلا هل بينزل هذا البرادي بتعبيرنا؟ هذا له قيمة ترجعوه لاصحابه او تتحلل منهم. على كل حال، حكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة حكم تراب المعدن، فهذا يجوز بيعه. طبعا هذا يأتي بحث انه هذا الصائغ لابد يرجعه لاصحابه. فهلا اجى صاحبهم وصار بده يبيعهم، في بيع هالبرادي، نعم لا بأس ببيعه. فحكم تراب المعدن ما تقدم يأتي هنا أيضا في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما، يعني مع اجتماعهما يعني الذهب والفضة بهما بالذهب والفضة، حتى لو كان هناك زيادة في البيع قلنا لا إشكال في ذلك، حيث إنه ماذا ينصرف كل واحد منهما إلى ما يخالفه في الجنس. في جواز بيع مع اجتماعهما بهما وبغيرهما أوضح كمان، يعني لو بيعا بغير الذهب والفضة وبأحدهما الذهب والفضة، تراب الذهب والفضة بيعا بمعنى بفضة فقط أو بيعا بذهب فقط، لكن بعد ما بدنا نكرر الثمن أو العوض بده يكون في زيادة لما يباع بأحدهما، حتى تكون هذه الزيادة في قبال ماذا؟ الجنس المخالف. واضح؟ فيقول وبأحدهما من الذهب والفضة مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه. كيف يعني عن مجانسه؟ حتى يكون هذا الزائد في قبال المخالف. يقول ومع الانفراد، يعني تراب الذهب فقط، تراب الفضة فقط، هذا يجوز بيعه بغير جنسه. مثلا أبيع، اكتبوا كبيع تراب الذهب، كبيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب. وهذا واضح. فإذا يجوز بيعه بغير جنسه حتى مع الزيادة، يعني واضح لا إشكال في ذلك. طيب، هذا يباع بغير الجنس فيما إذا خالطه ما لا قيمة له كالتراب أو خليط الحديد ونحو ذلك مما لا قيمة له، بحيث يجهل قدر الصافي منه. فإذا يجوز بيعه بغير جنسه حتى مع الزيادة أيضا، لما قال ومع الانفراد بغير جنسه. فإذا يباع بغير جنسه إذا خالطه، إذا ما تكون ضيفوا العبارة، بحيث انه بصير يلزم علينا ان نبيعه، ضيفوا العبارة، وانما يباع بغير الجنس اذا خالطه ما لا قيمة له كالتراب او خليط الحديد ونحوهما مما لا قيمة له، بحيث يجهل قدر الصافي منه، بحيث يجهل قدر الصافي منه. هلا يعني ما فينا نبيعه بجنس، بلا نستطيع ان نبيعه بجنس، لكن ماذا؟ مع المساواة، والا فنقع في الربا من هذا الباب. واضح؟ فمع العلم بالمساواة فلا بأس بأن يباع بجنسه. من هنا قال ومع الانفراد بغير جنسه، وإلا يجوز بيعه بجنسه في صورة العلم بالمساواة. يقول واضح المسألة هذه إن شاء الله. فإذا نتيجة هذا الكلام أن الذهب والفضة المجتمعان عند الصائغ بعد صياغة ذهب الناس وفضة الناس فلهما نفس الأحكام التي تقدمت في الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، فيجوز بيع المجتمع بالذهب والفضة مطلقا. ليش؟ لانصراف كل منهما إلى ما يخالفه، فسواء علمنا قدر كل واحد من المجتمع أم لم نعلم قدر كل واحد من المجتمع بنحو التفصيل، لكن يكفينا ماذا؟ العلم بقدر المجموع كما تقدم، وسواء أمكن تخليصهما أم لا. ويجوز بيع المجتمع بكل واحد من الذهب والفضة، لكن إذا علم ماذا؟ زيادة العوض، يعني الثمن. إذا علم زيادة العوض يعني الثمن عما يوجد في المجتمع، حتى يكون هذا الزائد في قبال الجنس المخالف، سواء أمكن تخليصهما أم لا. على كل يقول ويجب على الصائغ الصدقة به، يعني بتراب الذهب أو الفضة، ويجب على الصائغ الصدقة به مع جهل أربابه، يعني إذا لم يعلم أصحابه فحينئذ يتصدق به، أو لا يتصدق بقيمته، إما يتصدق بعينه أو يتصدق بقيمته. يتصدق بقيمته يعني بأن يبيعه ويتصدق ماذا؟ بقيمته. من هذا الباب يتصدق بالثمن يعني. فإذا يتصدق به أو يبيعه ثم يتصدق بالثمن، عندكم بالحاشية فيتصدق به أو يبيعه ثم يتصدق به، يعني يتصدق بثمنه، ما حدا يتشوش بقصد الضمير. ايه ده هو صحيح تصدق لانه مجهول المالك، هذا مجهول المالك لا يعرف ارباحه كما هو الغالي. الان عندنا بحث فيما يتعلق بمجهول المالك ومجهول المال، وهذا كثيرا ما يتكرر معكم في أسئلة الناس، ولا سيما إذا شخص بده يوصي، ولا سيما في الرسائل العملية. فنحن بدنا نعرف بالضبط شو يعني مجهول المالك وشو يعني مجهول المال أيضا عندنا. اكتبوا هالعبارة يا إخوان، اعلم بأن مجهول المالك هو ما لا يعرف المالك تعيينا، ما لا يعرف المالك تعيينا ولا في عدد محصور عرفا، ولا في عدد محصور عرفا. والمجهول المالك أعم من كون المالك مجهولا أو معلوما، لكن لا يمكن إيصال المال إليه. والمجهول المالك أعم من كون المالك مجهولا أو معلوما لا يمكن إيصال المال إليه. وفي مقابله مجهول المال، وهو ما لم يعلم جريان اليد المسلمة المالكة على المال. وفي مقابل مجهول المال وهو ما لم يعلم، تحطوا ضم على الياء، ما لم يعلم جريان اليد المسلمة المالكة، ما لم يعلم جريان اليد المسلمة المالكة على المال، كالأراضي الميتة يعني أراضي المواد. وهذا تقدم تفصيله يا اخوان، تتذكروا بحث الاراضي الخارجيه واراضي المواد، هذا كله بتراجعوه. كالاراضي الميته او الميته يعني اراضي المواد التي لا يعلم صدق الاحياء على موتها. ايه صدق يعني كانت مسبوقة بالإحياء، التي لا يعلم صدق الإحياء على موتها. هذه الآن الضابطة لمجهول المالك ولمجهول المال. فإذا رواية خبر علي بن ميمون الصائغ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به، يعني تراب الذهب أو الفضة. قال عليه السلام تصدق به فإما لك وإما لأهله. إما هذا بيكون لك لأنه أنت بالنتيجة عندك مال امتزج مع مال الآخرين، إما لك وإما لأهلي يعني لأصحابك. قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فأي شيء أبيعه؟ قال عليه السلام بعه بطعام. قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال نعم. هي بطبيعة الحال لو فعلا لم يستطع أن يعرف المالك، أما لو علم صاحبه فحينئذ يجب عليه أن يعيده ويرجعه إلى مالكه. طيب لو نفترض علم صاحبه في ضمن عدد محصور، هو بيعرف في بيجي بالصيغ عنده مثلا فلان وفلان وفلان 5 6، فقطعا أن هذا التراب لأحدهم، لكن هذا الأحد مجهول، فحينئذ يجب عليه شرعا أن يتحلل منهم. ولو بالصلح، ولو بالصلح مع جميعهم، أن يتحلل منهم. اللي هو قبل آخر سطر عنكم بالهامش ضيفوا هالشرح اللي عم بقوله أنا، فيجب أن يتحلل منه ولو بالصلح، بالصلح مع جميعهم المحصورين. ونحو الصلح كالقرعة مع التشاح، التشاح يعني النزاع، كالقرعة مع التشاح ولزوم الضرر المعتد به مع إرضاء الجميع. كالقرعة مع التشاح ولزوم الضرر المعتد به مع إرضاء الجميع. أخي إذا بده يرضي هذا وهذا وصار هذا عم يدفع جيده، واضح؟ مع إرضاء الجميع. ضيفوا العبارة كمان، ولو باسترضائهم. بأن يتصدق بالتراب عن المحصورين جميعا، هذه أيضا من الوسائل اللي استخدمتها. فإذا نحو مثل القرعة مع التشاح ولزوم الضرر المعتد به مع إرضاء الجميع، فحينئذ يلجأ إلى القرعة. ومن جملته ولو باسترضائهم بأن يتصدق بالتراب عن المحصورين جميعا، بقول لهم يا جماعة ما انتم ما بدكم ثواب، أنا هذا بتصدق فيه عنكم جميعا. على كل حال هو لا يجوز له أن يبادر بالصدقة إلا بعد اليأس عن معرفة الأرباب. نعم والله شوف إذا بتلخص عرض سؤالك.
يعني أول شيء إيه؟ ما يعمل في عنده اللي في المحل.
إيه؟
هذا ما يوحده في اللي وصلته الصيانة.
ليش مش ملكه؟
صار ملك مهم المحل.
صار ملك الصائغ صار.
هلا
إذا هلا إذا هيك العرض شيء آخر، بس لا مقتضى الحال هذا مال فلان.
لأن هو بيتحال عرق. الآن شيء هذا.
يمكن لأنه هذيك يمكن بيسترجل شي طالب يمشي.
أول معاملة هم حافية حافية. الشيء الثاني هو أشخاص يتعقون يتعقون نفسهم اللي يستخلصون الذهب من هذا التراب، تراب محل للأكبار مثل السجاير أو يحطون عيد
الوالد.
يحطون يتعاملون على هذا على كلمة المحل وعلى حمل زبالة المحل. ويقول الطائف من الأصائل.
ما في مشكلة، لكن الصائغ يحتاج إلى استرضاء أرباب.
ما هو استرضاء؟
هلا ما في استرضاء بحيث إنه يعني فعلا في أعراض، لأنه هلا لا لك شغلي، أنت الآن بتشتري التميش بتروح عند الخياط يخيط لك مثلا هالصالي. طب بيبقى من القماش، هلا بيبقى من القماش، هذا ميلك، لابد من استرضائك. نعم هلا فعلا اذا احرزت اعراضه اصلا كما يمكن بالنسبه للصياغه. هذا مع احراز اعراض الارباب ما مشكله. طيب
مثلا في حاله ثانيه لما دول يكونوا يشتغلون يلقوا اتراب ما يكون انه ذهب.
تراب ما فيه ذهب.
ما هي مشكله لانه هو عنوان معامل انه يشتري تراب محلي كانت المحل عليه ويشتري يعني
نفس المحل. ماشي الحال هو الوضع هو اذا كان
ما له قيمه ما له قيمه بس هو قصد انه الذهب تراب ذهب قصد التراب انه كيف تطلع؟
أكل فإذا ويجب على الصائغ الصدقة به يعني بتراب الذهب أو بتراب الفضة مع جهل أربابه بكل وجه. في ولو علمه في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصبح.
محصورين؟
إيه نعم.
بكل
أرباب كيف ما كان بده يتفرغ ذلك. لذلك أعطيت أنا أمثلة تحت. أنا أعطيت الأمثلة تحت اللي قلتلكم اكتبوها. لا مع جهل جهان. جهل أربابي بكل وجه بحيث أنه ييأس من معرفته. عرفتوا كيف؟ وإلا بده يسعى يبحث كذا بحيث أنه إلى أن ييأس من المعرفة من فحينئذ يتصدق بالمال، وإلا قبل ذلك لا يجوز له أن يتصدق بالمال. أنا أخطأت لأنه كان رايح بيلي لإفراغ دمته بالصلح وأي طريقة أخرى. فإذا يجب على الصاغ الصدقة به مع جهل أربابه بكل وجه، فبعد اليأس من معرفة الأرباب يأتي حينئذ حكم الصدقة فيجوز له التصدق، أما قبل اليأس من معرفة الأرباب لا يجوز له التصدق. ولو علمهم لكن في محصورين وجب التخلص منهم. ولو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه. فإذا كمان تبين أنه هذا الموجود من بقايا يعني من تراب الذهب والفضة هذا أصحابه عدة أشخاص لكن ما معلوم كل واحد قديش إله منه وغيره، فيجب التخلص منه ولو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه. ويتخير مع الجهل، ولو نفترض انه هو واحد من هالخمسة يعني الانحصار حصل لماذا بواحد من خمسة من ستة اشخاص نفس الحكم، فيجب ماذا ان يتخلص منه ولو بالصلح باي طريقة. لكن كيف؟ لانه هذا واحد من خمسة بده يصفر بالجميع كما ذكر، عرفتوا كيف؟ او ينسق معهم على انه ترى هذا ندفع صدقة عنكم جميعا، فبالنتيجة لابد من التخلص. واضح العبارة؟ يقول ويتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه بنفس التراب وقيمته بأن يبيعه ويتصدق بالثمن. يقول والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها يعني بالصدقة فيكون ضامنان. لماذا؟ لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خرج منه ما إذا رضوا أو استمر الاشتباه يعني لم يظهر ماذا؟ أرباب المال. خرج منه ما إذا رضوا أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي. من هو الباقي؟ ظهورهم وعدم رضاهم. ظهورهم وعدم رضاهم، من هنا يترتب حكم الضمان. واضح؟ وسبحان الله انه هذه مرقة اليوم. انا اليدي ما اخذت حتى هي نفسها مرقة اليوم. او استمر الاشتباه فيبقى الباقي. شو الباقي؟ ظهورهم وعدم رضاهم. من هنا يترتب الضمان حينئذ. يقول ووجه العدم انه عدم الضمان. ليش لا يضمن؟ قال المصنف شو قال؟ قال والاقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها بالصدقة. طيب غير الاقرب اللي هو عدم الضمان، وجه عدم الضمان اذن الشارع له في الصدقة. الشارع لم يأذن له بالصدقة، أذن له في الصدقة بالعين أو بالقيمة بأن يبيع العين ويتصدق بالثمن. فوجه العدم عدم الضمان إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقب الضمان. واضح؟ إذن الآن البحث في مصرف هذه الصدقة. يقول مصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين. صاحب الجواهر رحمه الله، طبعا هون لما اقول الفقراء والمساكين يعني مصرف الصدقات الواجبه. صاحب الجواهر رحمه الله بالمجلد 24 صفحه 52 قال في بولا العباره يا اخوان، مجلد 24 صفحة 52 يقول ثم إنه بناء على أن المقام من مجهول المالك. ثم إنه بناء على أن المقام من مجهول المالك ذكر بعضهم أن مصرف هذه الصدقة مصرف الصدقات الواجبة. ثم إنه بناء على أن المقام المجهول المالك ذكر بعضهم أن مصرف هذه الصدقة مصرف الصدقات الواجبة ومقتضاه المنع من إعطائه الغني واضح والهاشمي، ومقتضاه المنع من إعطائه الغني والهاشمي، ومن وجبت نفقته، ومن وجبت نفقته أيضا لا يعطى له، بناء على منعهما منها، بناء على منعهما منها. وغير ذلك من أحكامها، وغير ذلك من أحكامها. وفي يشكل هنا صاحب الجواهر يقول وفي حط نقطتين أنها غير واجبة على المالك. وفيه أنها يعني الصدقة غير واجبة على المالك بين هلالين يعني المالك الأصلي، وليس من بيده المال الذي هو الصائغ في المقام. بين هلالين المالك الأصلي وليس من بيده المال الذي هو الصائغ في المقام. يقول وفيه أنها غير واجبة على المالك بل هي مندوبة بالنسبة إليه، يعني مستحبة بالنسبة إليه، وإن وجبت على من في يده. من هو الذي من في يده؟ أحسن. يقول بل هي مندوبة بالنسبة إليه يعني إلى المالك الأصلي. وإن وجبت على من في يده بين هلالين الصائغ في المقام فالمتجه جريان احكام المندوبة عليها، فالمتجه جريان احكام المندوبة عليها، يعني احكام الصدقة المندوبة المستحبة عليها على هذه الصدقة. نعم قد يقال، نعم قد يقال بانصراف الاطلاق الى ارادة الفقراء والمساكين هنا، نعم قد يقال بانصراف الاطلاق الى ارادة الفقراء والمساكين هنا، هذا ما اردت بيانه، بيانه من صاحب الجواهر رحمه الله، فائدة لطيفة ذكرها رحمه الله. يقول ويلحق بها يعني بالصياغة ماشي، نعم ايه فيك تعطيه، اذا صدق مندوبة فيه خذ الهاشمي، الهاشمي ما في جزء ياخذ الصدقة الوجب اللي هي الصدقة المندوبة فيك تدفعها للمخالف، ما في يعني لها احكام متعددة، اما الصدقة الواجبة لها مستحقوها ولها احكامها الخاصة. على كل حال ويلحق بها بالصياغة ما شبهها، ما شبه الصياغة من الصنائع الموجبة لتخلف اثر المال، يعني لبقاء اثر المال، مثل شو؟ كالحدادة والطحم والخياطة والخبازة، وهذا واضح. لكن عادة يا اخوان مثل لا، في بعض الحدادين بيلتفتوا، بس لعله بصير في كثير من الحالات بصير اطمئنان باعراض المالي، يعني هو كل اللي بده جاب هالشغل الخام سوي لي منها كذا، بدي اني حصل المصاب مثلا. يقول ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه، اذا كان هذا البعض من الارباب معلوما يوجب الخروج من حقه، وعلى هذا انه من وجوب الخروج من مال الذي عرف شخصه وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم، يعني نقول الخروج هكذا، وعلى هذا يعني نعم انه من وجوب الخروج من حقه يجب التخلص من كل غريم يعلمه. ما بعرف الحاشية عندكم تحت فيها شيء من التشويش، من وجوب الخروج من مال الذي عرف شخصه عرف صاحبه، واضح؟ أما شخصه ما بعرف كيف يعني العبارة، عرف صاحبه، وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم، الغريم صاحب الحق يعلمه، وذلك هذا التخلص يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، وذلك التخلص يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد. فإذا لما بيهمل ويتسامح يكون مأثوما، لما بيوصل لنتيجة أن يصير المال مجهول المالك، واضح؟ فتترتب أحكام مجهول المالك حينئذ. لكن قبل ذلك، قبل صيرورة المال مجهولا مالكه، ما بيجوز يفرط فيكون مأثوما. ايه خلاص انا ترى اني موجود عندهم ظروف خاصة اني مثلا، وبيكتب اسم صاحب هالسبيكي وهكذا. يقول وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، اكتبوا هالعبارة، وعليه فالغالب، على هالكلام اللي ذكره الشارع رحمه الله، وعليه فالغالب معرفة الصاحب فالغالب معرفة الصاحب جميعهم أو كثير منهم. جميعهم أو كثير منهم. يقول فلو أخر حتى صار مجهولان أثم بالتأخير. لو أخر طبعا تصير مجهول الملك، تترتب عليه أحكام مجهول الملك صحيح، لكنه ماذا؟ ارتكب إثما بهذا التأخير. واضح؟ يقول يتحقق عند من عمل كل واحد فلو أخر حتى صار مجهولا. صار اسم صار إلى من يرجع؟ صار الغريب يعني، ها؟ إما في ممكن يرجعوا إلى أحدهما، إما الغريب، هيك بتصير العبارة. حتى أحسنت، وهذا الوجه الثاني وكلاهما صحيحا. يعني بيصير هيك، فلو أخر حتى صار الغريم مجهولا، واضح؟ وفينا نقول هيك، فلو أخر حتى صار مين هو صار؟ إلى مجهولا مالك. أحسن، فأثر المال حتى صار أثر المال مجهولا صاحبه، وإن كان الأولى صار الغريم مجهولا. فلو أخر حتى صار الغريم مجهولا أثم بالتأخير ولزمه حكم ما سبق التخلص بأي وجه. واضح؟ هذا الحكم الذي سبق وهو التخلص بأي وجه. يقول خاتمة الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين عندنا الآن. لا ما في، لأنه سطر ونص، هذا ما في شيء. لا لا، هون بس هذاك موضوع جديد. لا، فلو ظهر عيب في المعين هذا بحث جديد مفصل. خاتمة الدراهم والدنانير بالتعيين عندنا، في مقابل ما ذهب إليه أبو حنيفة. حيث ذهب إلى أنها يعني الدراهم والدنانير، طبعا لما نقول إما بنقول أنهما دراهم والدنانير، أو بنقول أنها يعني الأثمان، مش هالمشكلة بإرجاع الضمير. حيث ذهب إلى أنها لا تتعين بالعقد، بل بالقبض، فيجوز عنده، عند أبي حنيفة، فيجوز عنده دفع غيرها أو استبدالها وإن كانت معينة وصية، ما دام القبض لم يتحقق بعد الآن الدراهم والدنانير يا إخوان يتعينان بالتعيين. هذا موجود عنده الحاشية تحت، يضيف العبارة اللي أنا عم بقرأها. نعم. الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين. اكتبوا فيما لو وقع العقد، واللي ما عنده الحاشي لحتى يضيف على العبارة ما يكتب من الأول. الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين فيما لو وقع العقد على العين الخارجية الشخصية، معاملة شخصية يا إخوان، الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين فيما لو وقع العقد على العين الخارجية الشخصية. وهذا في مقابل ما لو كان العوضان غير معينين بأن كانت المعاملة كلية في الذمة. كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى، لأنه الآن الكلام في التعليم بعد عم بكمل شيء يعني كما سيأتي من
الموضوع.
يا إخوان انتهي ما في شيء. فيا إخوان الشيخ أبو زياد تارة يا إخوان تكون المعاملة شخصية، وهلأ في أفيدي جدا مهمة اللي بيخلوا بها معاملة تارة تكون شخصية وأخرى تكون كلية، وأغلب المعاملات التي تجري في الأسواق هي معاملة كلية شخصية، يعني بهذه العين الخارجية وفيها طبعا. مثلا شخص اشترى ثوبين إحرام، اشترى بمال تعلق به الخمس، فتارة يكون شراء ثوبي الإحرام بمعاملة شخصية، يعني هذين الثوبين بهذا المال، قال له بهالمال بإيدك، ما تقول لي بجيب من بي أو بروح على البيت أو ما بعرف شو، بهذا المال ببيعك ثوبي الإحرام. فتمت المعاملة معاملة شخصية، أخذ ثوبين الإحرام، اشترى ثوبي الإحرام بماذا؟ بمال غير مخمس، يعني بمال عفوا متعلق به الخمس. هو الثوبين صاروا مقصودين، فهذا بيقضح بحشته. واخرى اشترى ثوبي الاحرام، قال له بدي هالقد، شال هالمال اللي بشيت، المعامله تمت كليه في الذمه. فالان ذمته هي اشتغلت، اما ثوبي الاحرام لا، ما بيكونوا مقصودين. يقول الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين، وهذا موضع وفاق بيننا لعموم الامر بالوفاء بالعقود. اوفوا بالعقود، وانا هيك انا اشتريت هذه الدراهم المعينه معامله لم تكن كليه في الذمه، انما كانت معامله خارجيه شخصيه. واضح؟ طبعا كثير من معاملات الصراف بتصير شخصيه، في كثير من معاملات الصرافي بتصير شخصية في مقابل هذا المال الخارجي، كيف؟ مش كلي، لكن نحن أغلب معاملاتنا كلية. فإذا يقول الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين عندنا في الصرف وغيره، وغير الصرف من مصالحة وهبة معوضة وغيرهما. اكتبوا يا اخوان، في الصرف وغيره من مصالحة وهبة معوضة وغيرهما. لماذا؟ لعموم الأدلة على التعيين، لعموم الأدلة ماذا على التعيين. قال المحقق الهروي رحمه الله، اكتبوا ضيفوا حد عبارة لعموم الأدلة الدافة. قال المحقق الهروي رحمه الله، قوله لعموم الأدلة كأنه إشارة إلى قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ لأحد إلا بطيب نفسه ونحو ذلك، وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ لأحد إلا بطيب نفسه ونحو ذلك. فإن الرضا وطيب النفس إنما هو بهذا المعين فرضا، فإن الرضا وطيب النفس إنما هو بهذا المعين فرضا فلا يتعدى منه، فلا يتعدى منه، كما أن الوفاء بالعقد المأمور به، كما أن الوفاء بالعقد المأمور به يقتضي الاقتصار على خصوص ما عين في العقد وعدم التعدي عنه. فإذا يقول الدراهم والدنانير يتعينان عندنا في الصرف وغيره لعموم الأدلة الدالة على التعيين. لما قال لعموم الأدلة الدالة على التعيين النتيجة هكذا، فلا يجوز دفع غيرها، فلا يجوز دفع غيرها بعد أن كانت معينة ولو تساوت الأوصاف، فلا يجوز دفع غيرها بعد أن كانت معينة ولو، يعني حتى ولو تساوت الأوصاف. فإذا بعموم الأدلة الدالة على التعيين والوفاء بالعقد أوفوا بالعقود ولقيام المقتضي في غيرها، فلو ظهر يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. على كل حال هذه بوضحها أكثر يوم السبت إن شاء الله تعالى.